الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذن انتهينا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي لا تصح الصلاة حتى مع الجهل بالغصبية باعتبار تعارض. بناء على الامتناع هناك تعارض بين صلي ولا تغصب، ومعنى التعارض أي أن المولى ليس عنده حكمان، عنده حكم واحد. إن قدمنا جانب الأمر نعم تصح الصلاة، ولكن إن قدمنا جانب النهي لمرجح أنه الشارع يقول النهي شمولي أو أن النهي فيه حق الناس، إذن لا تصح الصلاة بناء على الامتناع في صورة كون المصلي هو الغاصب عالما بالغصب أو جاهلا الإنسان أو ناسيا. لا يوجد إلا حكم واحد، هذا معنى التعارض. امتناع، امتناع أن يصدر أمر ونهي، امتناع حكم واحد، وقدمنا جانب النهي، إذن لا تصح الصلاة مطلقا. فما ذكره المشهور ونسب إلى الكل من صحة الصلاة في المغصوب بناء على الامتناع لا بد فيه من أحد الوجوه الخمسة التي ذكرناها وقد ناقشناها بأجمعها، لكن بعض العلماء قبل بعض الوجوه، فصاحب الكفاية قبل الوجه الأول مثلا. طيب، هنا ملحوظة، قد يأتي مجتهد في هذه الصورة بناء على الامتناع يقول تصح الصلاة في صورة الجهل بالغصبية، تصح الصلاة، هو قائل بالامتناع ويأتي يقول تصح الصلاة. لماذا نقول له لماذا تفتي بصحة الصلاة؟ يقول لوجه آخر بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، يقول لحديث لا تعاد. حديث لا تعاد هنا يقول دليل خاص، دليل خاص يقول حديث لا تعاد. طبعا هذا الكلام إن صح من هذا المجتهد الذي يقول أنا أفتي بناء على الامتناع بصحة الصلاة لحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليس منها الصلاة في المغصوب، هنا ماذا نقول له؟ نقول إحنا كلامنا مو فقط في الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب، إحنا كلامنا في تعارض الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي. فإذا القاعدة تقول بالامتناع وتقديم جانب النهي ومعنى ذلك بطلان العبادة، بطلان العبادة، سأفرض بالصلاة أنت عندك دليل، أفرض أفرض بالصلاة عندك دليل لا تعاد الصلاة لهذا الدليل الخاص، لكن ما تقدر تفتي بصحة جميع العبادات التي فيها أمر ونهي، ونهي يعني اجتمع فيها أمر ونهي، ما تقدر تفتي بجميع العبادات بصحة جميع العبادات إذا وقعت العبادة مع المغصوب، لأن القاعدة عندك تقول بالامتناع يعني تعارض بين دليل الأمر والنهي. إذا قدمت دليل النهي لمرجح أفرض هناك بالصلاة تقول أكو عندي لا تعاد، أما في غير في غير الصلاة شو توضأ بماء مغصوب جهلا، هم عندك لا يعاد الوضوء؟ ما عندك لا يعاد الوضوء. أو اعتكفت في مسجد مغصوب، شلون مسجد مغصوب؟ مسجد الحدادين اجوا الصياغ أخذوه، هذا غصب، مسجد موقوف للحدادين على فصيلة الحدد أخذوه أهل صنعة أخرى اعتكفوا فيه، هذا مسجد مغصوب. فالاعتكاف هم عندك لا يعاد الاعتكاف؟ إذن ما عندك، إذن هناك كنت تقول لا يصح الاعتكاف ولا يصح الوضوء. فإذا قلنا بالامتناع والامتناع معناه تعارض وقدمنا جانب النهي إذن بطلان. أفرض أفرض عندك دليل في الصلاة لا تعاد الصلاة، أما في غير صلاة السهو، في غير صلاة السهو. طيب، لكن على أن هذا المجتهد الذي يقول عندي لا تعاد الصلاة، تقول الصلاة صحيحة إذا صلينا في المقصود بناء على الامتناع وتقديم جانبين، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن حديث لا تعاد إنما يأتي إذا أكو عندنا أمر بالصلاة. هنا افترضنا ماكو أمر بالصلاة، امتناع اجتماع الأمر والنهي، قدمنا جانب النهي، ماكو إلا نهي، بعد شلون يتمسك بلا تعاد؟ شلون يتمسك بلا تعاد؟ لا يمكنه أن يتمسك بلا تعاد. طيب، هذا الآن انتهى الكلام. تعالوا شوفوا هذه المسألة التي نحن فيها اجتماع الأمر والنهي تطبيقاتها. احنا تشلبنا بمثالين، صلي لا تصلي في الحمام، صلي ولا تغسل. هذا المثال المعروف لهذه المسألة، هذا المثال المعروف لهذه المسألة. فإذا اجتمع هذان العنوانان الصلاة والغسل، صلى في المفصول بسوء اختياره، فهل يمكن أن تكون صلاة صحيحة؟ قلنا صحيحة بناء على جواز الاجتماع، وقلنا صحيحة حتى لمن يعلم بالغصب، لأن عنوانين، امتثل أحدهما وعصى الآخر فيكون ممتثلا هنا وعاصيا هنا. لكن أكو إجماع على بطلان صلاة الغاصب في الغصب أو العالم، إجماع، ولولا الإجماع لقلنا بالجواز مطلقا. إذا بالامتناع، بالامتناع عما تكون يصير بطلان الصلاة إذا قدمنا جانب النهي مطلقا حتى للجاهل. ففتوى المشهور أو الكل بالصحة فيما إذا كان هو الجاهل، إلى الآن خمس وجوه ذكرنا كلها مناقشة. لكن هذا المثال المعروف، أما عندنا أمثلة أخرى، بل هو نفس هذا المثال، الصلاة في المغصوب، صلى في المغصوب إلى كم فرع. إذا هذا المغصوب مرة يكون لباس مغصوب، ثوب يعني، مرة يكون مكان مغصوب، دار. ارجع إلى اللباس المغصوب، اللباس المغصوب هم ينحل إلى فرعين، لأن اللباس المغصوب مرة هو الساتر للعورة، ومرة لا، هو مو ساتر للعورة، ثوب خارجي مو يسر العورة. الساتر للعورة لباس مباح ليس مغصوبا. إذن الصلاة في اللباس المغصوب سواء كان ساترا للعورة أو كان غير ساتر للعورة، هذا من مسألة اجتماع الأمر والنهي. لأن هذا الفعل الصلاتي وهو الركوع مثلا أو القيام أو السجود، هذا يحرك الثوب الذي غصبناه إما ساترا وإما غير ساتر، يحرك الثوب يعني تصرف، ركوع يعني تصرف، هو ركوع من ناحية الصلاتية وهو تصرف من ناحية أنه حرك الثوب بالركوع، حرك الثوب بالسجود.
حرك الثوب أو لم يحرك الثوب، هو نفس
ساتر المقصود
هو
غصب، صحيح،
حرك او ما حرك،
اي، لكن الركوع هم نقول ركوع هم نقول تصرف، اجتمع الامر والنهي هنا، اجتمع. اذا هاي صارت في مسالتنا، اذا غصب اللباس سواء كان ساترا او غير ساتر، هاي صار من مسالتنا، صار جزء الواجب الركوع وهو منهي عنه لانه تصرف. فيجينا الكلام أن الأوامر والنواهي متعلقة بالعناوين أو متعلقة بالأفراد والمشخصات الخارجية، قلنا بالعناوين، إذا بالعناوين إذن يجوز الاجتماع، وإذا قلنا بالفرد الخارجي تنزل، يقول هذا الفرد الخارجي مو واحد، يتراءى لك أنه واحد، لو كان واحد له مفهوم واحد، اشمع لهنا مفهومين، هم صلاة هم تصرف هم غصب، تجي المسألة. إذن هاي اللباس المغصوب مرة ساترا مرة غير ساتر يدخل في مسألتنا. فمن قال بالجواز قال الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين فقط، ويريد إيجادها، يريد. أما الموجود الخارجي مصداق
مصداق مو للعنوان، مصداق لما يريد إيجاده. العنوان يراد إيجاده، مصداق إرادة الإيجاد هو هذا الموجود. فالموجود الخارجي يستحيل أن يتوجه إليه التكليف، يعني إذا توجه إليه التكليف حين وجوده تحصيل حاصل، وإذا توجه إليه حين وجوده تحصيل حاصل. إذا توجه النهي إلى شيء حين وجوده، توجه النهي إلى الزنا حين وجود الزنا، لا معنى أنه ينهى عن الشيء الموجود، لا معنى أنه ينهى عن الشيء الموجود. إذن هاي من مسألتنا. إذن هذه المسألة سواء كان الساتر مغصوبا، الثوب المغصوب ساترا أو غير ساتر، تدخل في مسألتنا. إذا قلنا ذن سنين هم غصب هم صلاة، إذن يجوز الأمر ويجوز النهي، هم ما صحيح الصلاة هم معاقب. إذا اثنين مثل النظر إلى الأجنبي في الصلاة، هم معاقب هم صلاة صحيحة. إذا قلنا، وإذا قلنا الأمر بالعنوانين واضح ذن عنوانين. إذا قلنا الأمر هذني في الخارج شيء واحد، قل لا ذن اثنين انضم أحدهما إلى الآخر، تركيب انضمامي، إذن يجوز. تعال إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، أيضا من تطبيق مسألتنا، لأن العنوان الصلاة، النهي هو الغصب، تصرف في مال في أرض الغير، ويصدقان على المجمع. إذا يصلي في الدار المغصوبة هم صلاة هم غصب، يصدق على المجمع. الركوع هو صلاة وهو غصب، تصرف. كذلك من تطبيقات مسألتنا الصلاة في الحمام، هم هي صلاة لأن مأمور بها، ومأمور بالعنوان بالكلي بالمفهوم، وهذا جزء وهذا انطبق عليه المفهوم، وهو صلاة في الحمام منهي عنها، يجوز أو لا يجوز؟ صين مسألة سيقول مو هذا الصلاة في الحمام مكروهة، هاي الكراهة بالفقه يقولوها. احنا كلامنا الآن في الإمكان العقلي وعدمه، إذا قلنا يجوز ذاك الوقت تروح قول بالفقه إذن مكروه الصلاة في الحمام، أما إذا قلنا ممتنع بعد ما تقدر تقول بالفقه شنو نحملها على الكراهة، ممتنع. فكلامنا في الجواز العقلي وامتناعه في الصلاة والصلاة في الحمام. إذا قلنا بالجواز يجي ذاك الكلام الفقهي، إذن الصلاة في الحمام مكروه منهي عنها نهي إرشادي، إرشاد إلى أن الصلاة في غير الحمام أكثر ثوابا من هذه. هاي القول بالكراهة بعد القول بالجواز، بجواز الاجتماع. أما إذا قلنا امتناع بعد ما أكون كراهة امتناع. طيب هذا أيضا من تطبيقات مسألتنا. وقلنا فيما تقدم قد يقال ماكو تضاد بين الوجوب والكراهة، تجب الصلاة ومكروهة. إيه هنا ماكو بين الوجوب والكراهة، ماكو مضادة، لأن الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب، فالصلاة في غير الحمام ثوابها 100، الصلاة في الحمام ثوابها 70 60، قلة الثواب. إذا ماكو حب وبغض، كل حب، حب كثير حب خفيف، معكم مضادة بين الوجوب وبين الكراهة، بين الاستحباب وبين الكراهة في الصوم. الصوم جنة من النار مستحب، يكره صوم يوم عاشوراء. يعني شنو يكره؟ يعني ثوابه قليل. إذا صح هذا الحديث ثوابه قليل، صوم يوم قبل عاشوراء أو يوم 11 ثوابه أكثر من صوم يوم عاشوراء، يوم صوم عاشوراء ثوابه أقل. فماكو مضادة بين الوجوب والكراهة، بين الاستحباب والكراهة، المضادة بين الوجوب والحرمة. لكن احنا كلامنا في الصلاة في الحمام شنو؟ في الجواز العقلي. إذا يجوز نجي نقول هنا نحمل النهي عن الصلاة في الحمام على الكراهة ولا مضادة، هذا بعد الجواز العقلي. أما إذا قلنا ممتنع بعد ما يجي أنه نحملها على الكراهة. كذلك من تطبيقات المسألة الوضوء بالماء المغصوب، إزالة النجاسة عن الثوب بالماء المغصوب، هذا هم من تطبيقات المسألة. وضوء بماء المغصوب، توضأ، نعم ينطبق على الوضوءات اللي هي ألف وضوء، ومنها هذا الوضوء بالماء المغصوب. لا تغصب، لا تغصب، يجي هم توضأ، هذا مصداقه، يعني أوجد الوضوء، هذا مصداق الإيجاد. لا تغصب، لا تغصب الماء. فالتوضأ بماء مغصوب أيضا من تطبيقات هذه المسألة. تريد تزيل النجاسة، أكو دم على ثوبك، بماء مغصوب هماته. أكو حكم وضعي، إذا أردت تطهير الثوب فاغسله بالماء، لا تغصب الماء. فهذا نفس الغسل الثوب بماء مغصوب، اغسله إذا أردت تطهيره فاغسله، حكم وضعي تطهير ولا تتصرف. هذا من مسألتنا. وكذلك الإجارة على عمل مع النهي عن التصرف في المغصوب، الإجارة على عمل مع النهي عن التصرف في المغصوب، إجارة يأجرك على عمل وينهاك عن التصرف به في مكان معين، هم إجارة. خيط الثوب إجارة، خياط الثوب لها مصاديق متعددة، لا تخطه في الدار المغصوبة، لا تخطه في الفضاء المغصوب، فهم إجارة يجب عليك الوفاء بها مع التصرف في هذا الذي استأجرك عليه في المغصوب. كذلك من مصاديق هذه المسألة الاعتكاف في مسجد المغصوب، كما قلنا هذا مسجد للحدادين يغصبه النجارون ونعتكف به. الاعتكاف مستحب، فيه أمر، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا أمر. لكن لا تتصرف، هذا وقف مو لكم، هذا وقف مع الحدادين، شلون يجون به النجارين؟ نهي. هذه كلها من من امثله مسالتنا ومسالتنا تنتظر. زين، تطبيقاتها في كتب الفقهاء، راجع فتاوى العلماء، يقول اذا توضا بماء مغصوب والتفت الى الغصبيه في الاثناء صح ما مضى من الوضوء، يعني غسل وجهه بماء مغصوب، غسل ايده اليمنى بماء مغصوب، اجل اليسرى التفت هذا مغصوب. فاذا غسل الوجه جاهل بان هذا مغصوب، صحيح. غسل اليد اليمنى هو جاهل، قالوا صحيح. بعدين يريد يغسل اليسرى، يقول لا، ما يجوز يصرف في هذا الماء، ما يجوز يصرف في هذا الماء. فلما يلتفت الى الغصبيه في اثناء الوضوء يصح ما مضى من اجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي. هذه الفتوى الموجودة في رسائل علمائنا، هذه في صورة جهل، جهل بالغصبية، والجهل يعني مو هو الغاصب ولا يعلم، فقالوا بالصحة. كذلك يذكرون في مسائل العلماء رسائل عملية، إذا نسي غير الغاصب الغصب وتوضأ بالماء المغصوب، نسي، يقولون يصح، يصح، هاي بناء على جواز الاجتماع، جواز الاجتماع. كذلك يقولون لا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوما، هاي هنا، فيما كان ساترا للعورة فعلا ساترا واستحبابا في غيره، يقولون لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة إذا كان هو الغاصب. نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية صح، ناسيا للغصبية صح. هاي شنو؟ هاي كلها بناء على فتوى المشهور اللي قالوا الغاصب بناء على الجواز لا يصح منه العمل، لأنه قصد القربة ما يحصل منه. أما الجاهل يحصل منه قصد القربة، إحنا استشكلنا، قلنا إذا قلنا يجوز الاجتماع حتى للغاصب ما يصح. عنوانين، هذا اني فعليا بالخارج انضم احد مع الاخر، استشكلنا عليهم. الكلام في فتوى المشهور غير الاشكال. الاشكال هم يحل، الاشكال هم يحل. نعم، القاعده تقول يجوز اجتماع الامر والنهي حتى للغاصب، الشارع يقول فعل الغاصب باطل سمعي، ذاك عقلي يجوز الاجتماع يعني حتى الغاصب تصح صلاته، لكن اجى الاجماع الذي ذكره صاحب الجواز محصل ومنقول ظاهر وصريح مستفيض ومتواتر، الإجماع، إجماع يقول أن الغاصب إذا صلى في المغصوب صلاة باطلة. لولا الإجماع قاعدة تقول بالصحة، يجوز يجوز اجتماع، أما صحيح أو مو صحيح بعد هذا مو العقل يقوله، هذا الشرع يقوله، العقل يقول يجوز الاجتماع. فهاي فتاوى العلماء بناء على المشهور. خلي الإشكال الذي استشكلناه وحلينا، حلينا بالإجماع. طهارة هم صارت لكن بماء مغصوب، إذا قلنا يجوز الاجتماع يعني هم متوضئ هم أنت معاقب، هذا معناه، هذا ماء الغير صحيح ماء الغير، لكن حصلت الطهارة من ناحية أنه هذا غسل الوجه، هذا غسل اليد اليمنى، إيه؟ الوضوء مسحتان وغسلتان، غسلتان ومسحتان، لكن لا تتصرف في ماء الغير، فهم وضوء وهم معاقب، مثل ما صلي في الدار المغصوبة هم صلاة هم معاقب بناء على جواز الاجتماع. الطهارة حصلت، شرط الواقع يعني إذا ما أكل طهارة تصلي بدون طهارة، الطهارة حصلت. نعم لو قلنا بامتناع الاجتماع، امتناع احنا هذا ما قبلنا الامتناع، لان امتناع ذكره صاحب الكفايه جاب ادله، جاب اربعه مقدمات امتناع كلها ناقشناها. لو قلنا بامتناع الاجتماع ها احنا تقديم جانب النهي لانه شمولي، احنا لا يصح الوضوء باطل حتى للجاهل، بس هناك علماء المشهور او قالوا لا للجاهل يصح. شنو دليل؟ شنو هم اكو اجماع أو لا أكو دليل آخر؟ يأتي الكلام عليه فيما بعد. بي هنا هذه تطبيقات التي هي من كتب الفتاوى. عندنا تطبيقات في كتب الاستدلال الأصول، في كتب الاستدلال الفقهية مو من كتب الفتاوى. مثلا صاحب الجواهر يقول في الجزء الثامن من الموسوعة صفحة 143، وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي. صاحب الجواهر عند مسلك يضرب الأبحاث الفلسفية والدقية في الفقه، والفقه عرفي مو فلسفي، فيقول أن الشيعة كلهم يقولون بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي. طبعا احنا هنا قلنا هذا ليس أمر ونهي في واحد شخصي، أمر بعنوان نهي عن عنوان آخر، والأمر والنهي يكون بالعناوين في واحد شخصي، ما قلنا في واحد شخصي. يقول البيجوس ولو لأنه فرد لكلي، لكلي متعلق الأمر وفرد لكلي متعلق النهي، إذ لو قلنا إن الأمر بالكلي أمر بأفراده خارجية خصوصا مثل هذه الكليات كان منع الاجتماع واضحا، يعني شخصي واحد. الأمر بالكلي أمر بأفراده، وهذا لم نقله، قلنا الأمر بالطبيعة. أقول لو قلنا أن الأمر بالشيء هو أمر بفرده الخارجي، يقول امتناع يصير واضح. هو احنا ما نقول هيك، نقول الأمر بالعناوين، الأمر بالعناوين وبالمفاهيم، والمفاهيم متعددة. ولو قلنا أمر بهذا الوجود خالص، هذا مو وجود واحد، هذا اثنين، لأن مفهومين به، مفهوم صلاة ومفهوم غصب. على كل حال لما يبني على الامتناع يبطل الصلاة، بعد الصلاة ما تكون صحيحة، خصوصا للعالم. الجاهل هناك اجا وقالوا يصح، المشهور قال يصح، الجاهل شنو ليش؟ ليش اذا يمتنع اجتماع الامر والنهي وقدمنا جانب النهي يعني ماكو الا نهي، يعني امر ماكو، شلون تصح الصلاة؟ ماكو امر، كيف تصح الصلاة؟ مثل لسه ماكو امر صلاة ظهر وعصر، اصلي ظهر وعصر ما تصح، امر ماكو. هذا إذا قلنا بالامتناع. طيب كذلك قال في الجواب لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب. لم يقدح يعني إذا أمرنا بإزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة أمرا توصليا، هذه النجاسة أمر توصلي يعني ما يريد غسل القربة، ونهانا عن التصرف في الماء المغصوب، لكن غسلنا ثوبنا النجس بالماء المغصوب. يقول نحصل على الطهارة حتى إذا قلنا بالامتناع، حتى نحصل على الطهارة. ليش؟ يقول الملاك موجود. خو أمر ماكو، إذا أمر ماكو منين تعرف الملاك موجود؟ أيام مثل مناقشة يقول الملاك موجود، خو ماكو أمر نهي، قلنا بالامتناع قدمنا جانب النهي، إذا أمر ماكو، إذا أمر ماكو منين نفهم أن المصلحة موجودة هنا في هذا في هذا الغسل؟ قال هكذا
لو الاجتماع عنوان الغصب لكان الامر موجود.
ايه ها مو قلنا تعارض امتناع، بناء على امتناع تعارض، تعارض يعني ماكو الا حكم واحد وهو النهي، شلون اذا يصح؟ ماكو امر. يقول حتى اذا قلنا وذلك لوجود الملاك هنا للامر، وان لم يوجد امر لامتناع الاجتماع، يقول اذا ماكو امر شلون نفتهم الملاك؟ الملاك يستكشف بالأمر، مصلحة تكشف بالوجود الأمر، ماكو أمر ما ندري أكو مصلحة أو لا. هذا الكلام من صاحب الجواب يصح إذا آمنا بأن الملاك يستكشف من دون أمر وهو مشكل. كذلك صاحب الجواب الذي يقول بالامتناع، قال صاحب الجواب هذا كله في العالم بالغصب وحرمته، أما الجاهل بهما، جاهل بالغصب أو الجاهل بالحرمة، جاهل بما أو بالأول، جاهل بالغصب فقط، فالوجه فيه الصحة. ليش؟ هذه يجي إشكالنا، ليش الوجه فيه الصحة؟ لعله يرى أن التضاد إنما هو بوصول الأمر والنهي، وهنا مع الجهل لم يصل النهي، لم يصل النهي، إذن الأمر فعال لم يصل النهي. قال والوجه فيه الصحة، هذا هو القول المشهور الذي نسب إليه صاحب الكفاية أنه في الجهل القصوري أو النسيان، وأشكل عليهم، وهو حاول أن يجيب عن الإشكال، حاول أن يجيب على الإشكال بذلك الكلام أنه التضاد يكون بوصول الأمر والنهي، وهنا نجهل النهي، إذن لم يصل النهي إلينا، إذن لا يراد الأمر، فنقدر احنا شنو نقدر نمتثل الامر، او اذا امر هم ماكو ملاك موجود. خمسه وجوه ذكرنا لصحه ما قاله المشهور بناء على الامتناع وترتيب جانب النهي، لكن الجاهل بالغصبيه تصح منه الصلاه. اشكلنا شلون ما عدنا الا نهي، ما عدنا امر، شلون تصح منه؟ ليش هيك المشهور قال؟ ذكروا خمسة توجيهات كلها ناقشناها فيما تقدم. لذلك يقول صاحب الجواب يرقل عن البيان وعن كشف الالتباس كتب هذه والمقاصد العلية، أي كتاب ثالث، وروض الجنان من أن ناس الحكم كجاهله، ناس الحكم كجاهل الحكم يعني الجاهل جاهل بالحكم يعاقب، لما لم تفعل؟ قال لا أعلم، هل لا تعلمت هيعوفك، بخلاف نسيان الغصب، نسيان الغصب عذر، بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب فإنه عذر قطعا لعدم تكليفه بعدمه، فلا نهي. يقول نهي ما إجا، ما منجز النهي.
عفوا شيخنا، هنا أنا بالنسبة للجهل القصوري مو التقصير،
إيه؟
غاصب.
مو غاصب، مو الغاصب، ناسي غير الغاصب، نسيان الغاصب من غير الغاصب،
المقصر وحاسب،
لا مو المقصر، مو الغاصب، غير الغاصب، الغاصب غير الغاصب. يقول بخلاف نسيان الغاصب من غير، فإنه عذر قطعا لعدم تكليفه بعدم، فلا نهي حينئذ يعارض الإجزاء الحاصل بامتثال الأمر. هذا احنا رديناه، قلنا الأمر والنهي متعارض ومتضاد بالمبادئ، الله ما يقدر يأمر وينهي بناء على الامتناع، في مرحلة الجعل ما يقدر يجعل، ما يقدر يجعل في مرحلة الجعل، ما يقدر يكلفني، ففي مرحلة المبادئ أكو تضاد، حب وبغض، ما يصير هو يحب ويبغض بناء على الامتناع، ما يصير، ما يصير بناء على الامتناع. أكو حكم واحد بناء على الامتناع. على كل حال هو هذا يرتئي ما ذكره صاحب الكفاية من أنه التضاد يكون بوصول الأمر والنهي. إحنا قلنا لا، هذا غير صحيح. التضاد بين الأحكام ليس في صورة فعليتها بعثا وزجرا، لا، التضاد في المبادئ. أحسن، التضاد في المبادئ. حينئذ إذا جدت الوجوه المتقدمة ومنها وجه صاحب الكفاية يصح العمل والعبادة، لكنه كلها ناقشناها. على كل حال لذلك السيد الخوي يقول في هذا الموضوع لكنه في غاية الإشكال، نقول بناء على الامتناع لغير الغاصب تصح العبادة، شلون هذا؟ شلون ماكو إلا نهي، شلون تصح العبادة؟ السيد الخوي هنا يناقش المناقشة التي نحن ذكرناها. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.